فجر التاريخ كان للمرأة دورها في صناعة أرقى صور الحضارة. وعلى مدار الأحداث الإنسانية الكبرى زخر تاريخنا الإسلامي بأسماء نساء خالدات حفرت في عمق الإنسانية ووجدانها ذكرى تتوارثها أجيال وراء أجيال لتستقي منهن القدوة والتربية الصالحة. إنهن نسوة ترسخ الإيمان في وجدانهن فبذلن أنفسهن في سبيله. إنها سير خير نساء العالم. نساء صنعن أحداث التاريخ أو شاركن فيه إلى جانب الرجال، ووقفن مع العظماء الذين جاءوا إلى البشرية بالرسالات الكبرى. في توثيقنا لهذه السير حرصنا على تتبع ما تركنا في عالمنا من شواهد قطعنا من أجلها الحدود والبحار، واقترنت صورة الشاهد بالرأي والتحليل. ففي أعمالهن وأحاديثهن صورة واضحة للمرأة القدوة اكتسبناها من أخلاق النبوة، كما ربينا رجالا فتحوا البلدان وأقاموا العدل في كل مكان. إنها أعظم سير لأعظم نساء خلدهن التاريخ. هذا هو جبل النور. على هذا الجبل أشرق نور النبوة في قلب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ نزول الوحي، ومنه انطلقت رسالة الإسلام. وفي غار أعلى هذا الجبل هو غار حراء، كان يمضي ليالي طوالا من التحنث والتعبد، يخلو فيها إلى نفسه ويبتعد عن أجواء مكة وما كان فيها من عبادة الأوثان على سنة من سبقه من الحنيفيين الذين كانوا على دين إبراهيم عليه السلام. هذه الحال التي كان عليها محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد يدرك حقيقتها إلا سيدة كانت تنتظره في موضع في الوادي سمي فيما بعد بمسجد الإجابة. وعندما بدأ نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هذه السيدة أول الواثقين بأن محمدا بلغ مرحلة النبوة وأول المؤمنين به وبرسالته. هذه السيدة هي زوجته خديجة بنت خويلد.
هذا هو جبل النور وغار حراء. أنزل هذه الدرجات وأنا أتذكر بالفخر والاعتزاز قصة السيدة العظيمة خديجة بنت خويلد. جبل النور انتسابا للقرآن الذي نزل على هذا الجبل، لكن ما نريد أن نؤكد عليه في هذه اللحظة ونحن فوق قمة هذا الجبل قصة السيدة المصونة العظيمة الجليلة، المرأة التي كان لها دور قوي في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خديجة بنت خويلد.
وكفى بالله نصيرا.
صخور هذا الجبل تشهد لها وتشهد لأقدامها التي صعدت ونزلت وواست وساندت النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
كانت هناك عقيدة مشتركة جمعت بين السيدة خديجة ومحمد صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي عليه وقبل أن يجمعهما الزواج. هذه العقيدة هي الحنيفية الإبراهيمية التي كان عليها كثير من العرب قبل بعثة النبي.
الدليل على أنها كانت من الحنفاء الذين لا يعبدون الأصنام، مثلها مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه عندما كان في غار حراء ورأى صوتا ورأى نورا وسمع صوتا وارتجف وذهب وقال زملوني زملوني، وكان من فرط صدقه وهو لا يدري ما هو الأمر، ما هي الحقيقة في هذا الذي جاءه الوحي، فيقول لها إنني أخشى أن يكون بي مس من جن. الدليل على أن خديجة كانت من الحنفاء مثلها مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإجابة التي أجابته لم تقل له واللات والعزة، قالت والله لا يخزيك الله أبدا.
خديجة التي أدركت على الفور أن هذه الحال التي أصبح عليها محمد صلى الله عليه وسلم هي حال النبوة، كانت تنتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر. فقد كان هناك كثيرون في مكة وما حولها يؤمنون بأن هذا وقت ظهور نبي آخر الزمان.
يمكن أن أقول عندئذ أن خديجة في الأصل استقرأت فيه نبي المستقبل، دراساته ما يقوله الناس، عند استقراء أسلوب استقرائي بسموه جمعي، بيجمع معلومة من هون ومعلومة من هون ومعلومة من هون، بيجمع المعلومات يخلص النتيجة، هذا اسم الأسلوب الاستقرائي في المنطقة. فخديجة استقرأت لأنه كان في حديث في مكة المكرمة والمدينة نبي آخر الزمان، نبي آخر الزمان، نبي آخر الزمان.
إدراك السيدة خديجة هذا الأمر كان يحملها على أن تنتظر النبي الليالي الطوال أسفل جبل النور قبل بعثته في موضع يعرف الآن بمسجد الإجابة.
هذا المسجد الذي ترونه الآن يقال وحسب كلام بعض المؤرخين بأن له تاريخ مع السيدة خديجة بنت خويلد. نحن الآن في جبل النور الذي فيه غار حراء، وهذا المسجد في مكانه وفي موضعه في تلك الأيام وفي الزمن القديم كان مكان يعني يجتمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام مع السيدة خديجة بنت خويلد لكي يأخذ الطعام، حيث أن خديجة لم تكن تستطيع الصعود إلى الجبل هذا إلى آخره. فهذا المسجد يرتبط ارتباطا كاملا بالسيدة خديجة بنت خويلد.
لهم فيها ما يشاءون ولديه المزيد.
الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعثته بفترة بسيطة حبب إليه التحنث في غار حراء. في ذلك الوقت قد بلغت خديجة رضي الله عنها سنا يجعلها تتفهم وضع الرسول صلى الله عليه وسلم.
والآن وصلنا إلى القمة، قمة جبل حراء، وباتجاه الناحية الجنوبية الغربية حيث يقع الغار، وهو ينزل إليه من خلال هذه الدرجات. وتعد هذه المنطقة أصعب منطقة في الجبل بالنظر إلى وجودها على حافة صخرية وعرة.
هذا التفاهم هو الذي جعل السيدة خديجة تتصرف برباطة جأش عظيمة في ظرف تهتز له القلوب عندما أخبرها بما نزل عليه من الوحي.
حينما نزل النبي عليه الصلاة والسلام والتقى بالسيدة خديجة بنت خويلد في ذلك المكان وقال زملوني دثروني، وقال لها لقد خشيت على نفسي، كانت وقفة خديجة بنت خويلد. قال لقد خشيت على نفسي، قالت والله لن يخزيك الله أبدا.
يا خير نساء العالمين.
كان موقف جليل مع النبي صلى الله عليه وسلم ذاك عندما نزل من غار حراء وهو مضطرب الفؤاد بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، ترتعد أوصاله فطمأنته وثبتته وقالت كلا والله لا يخزيك، لا يخزيك الله أبدا، فإنك لا تحمل الكل يعني الضعيف، وتصل الرحم وتعين على نوائب الدهر. الله أكبر، تثبيت ليس بعده تثبيت، وتثبيت جليل وعظيم في الحقيقة قامت به خديجة رضي الله تعالى في بداية أمر الدعوة.
حتى تزيد من طمأنة النبي صلى الله عليه وسلم صارعت السيدة خديجة إلى واحد من أعلام الحنيفية في مكة، وهو ورقة بن نوفل الذي تربطها به صلة قرابة.
لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي من غار حراء ودخل في بيته زملوني زملوني دسروني دسروني، فلا بد أن تذهب إلى الطبيب المتخصص في هذا الأمر، وهي تعلم أنه ليس مرضا وليس شيئا في الجسد، فذهبت إلى ورقة بن نوفل، وليس هناك إلا ورقة بن نوفل ليدلها على هذا الأمر، لأنه كان ممن ينتظرون مبعث نبي آخر الزمان.
لم يكن غريبا في ضوء هذا الإدراك السريع أن تكون السيدة خديجة أول المؤمنين بهذا الدين.
دخلت في الإسلام حتى قبل أن تتبلور قصة الإسلام، لأنها كانت جاهزة.
خديجة رضي الله عنها يعني آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن هو يتأكد من رسالته.
كانت لها مكانتها الرفيعة في قومها، نشأت على الأخلاق الحميدة وعرفت بالعفة والعقل والحزم حتى دعاها قومها بالطاهرة.
خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب، هي بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم من جده الخامس، وهي من بني أسد، وبنو أسد عائلة عريقة، عريقة المحتد في قريش، وخديجة كانت سيدة مشهورة ومعروفة في قريش.
كانت تظن وكانت ترى وكانت على شبه يقين أن هذا هو نبي آخر الزمان.
أنا أقول إنه خديجة في الأصل تبحث عن نبي ليكون زوجا.
لجأت خديجة إلى مدخل التجارة لاختبار ما تراه من نبوته المقبلة، فطلبت إليه أن يضارب في تجارة لها إلى بلاد الشام، وطلبت من خادمها ميسرة أن يرافقه.
السيدة خديجة رضوان الله عليها كانت تمتلك شطرا كبيرا من قافلة قريش، يعني كان من المعروف أن القافلة لا تسير حتى تستوفي خديجة حوائجها ووكيلها التجاري.
نحن الآن متوجهون جنوبا إلى جنوب محافظة مادبة وإلى حيث بلدة أم الرصاص، والتي تبعد عن عمان قرابة 60 كيلومترا، وعرفت أم الرصاص قديماً باسمها القديم ميفعة، والتي تذكر المصادر أنها هي أحدى المناطق التي مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلاته المختلفة إلى الشام.
النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خبرة في التجارة، فقد رافق عمه أبا طالب في صباه في رحلة تجارية إلى بصرى الشام.
تقع أم الرصاص إلى الجنوب من محافظة مادبة، وهي إحدى المحطات التي يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نزل بها أثناء تجارته مع ميسرة لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وكانت تجارته لخديجة السبب الذي أدى إلى اطلاعها على صدقه وأمانته، وهو الأمر الذي أدى في النهاية إلى زواجها منه صلى الله عليه وسلم.
أولئك هم الصادقون.
لما استقرأت فيه نبي آخر الزمان وجاء الخبر اليقين من خادمها اللي هو كان خادما لخديجة عبد مملوك إلها ميسرة، وأرسلته مع سيدنا محمد لما ذهب يتاجر بأمواله لبلاد الشام، قالت له أرصد لي هالرجل وقدم لي التقرير عنه، شو معلوماتك عنه، شو يسوى.
في مكة، وبعدما استوثقت خديجة من أمر محمد صلى الله عليه وسلم، أرسلت إليه من عرض عليه الزواج منها، فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم وتم الزواج بينهما.
أوحت إلى صديقتها واسمها نفيسة، وقالت للسيدة نفيسة صديقتها، قالت لها أريد أن أخبر محمد اللهم صل وسلم عليه برغبتي في الزواج منه. فقامت السيدة نفيسة، هي صديقة خديجة بنت خويلد صاحبتها، قامت بالوساطة وقامت بعمل عظيم جدا أدى في النهاية، لأنها زارت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت ألا تريد أن تتزوج؟ قال أنا ما عندي فلوس أتزوج. قالت أتاك كل شيء، أتاك المال، أتتك المرأة، أتاك كل شيء. فتم العقد.
في عندك أرضية عربية جاهزة لقبول نبوة رجل اسمه محمد. فخديجة من هالمنطلق حرصت على أن يكون زوجها، فهي التي بادرت في خطبته، هي التي بادرت وأرسلت امرأة تعرض عليه أن يتزوجها. قالت ما برأيكم بالزواج؟
في ضوء ذلك كان من نافلة القول والفعل أن تبذل السيدة خديجة أقصى طاقتها في مساندة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون أكبر داعية له بين نساء مكة، وأن تسخر مالها في خدمة دعوته.
كان دعمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالعواطف، بالحكمة، بالمال.
دورها في الدعوة كان دورا يعني قويا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترحم على أيام خديجة.
لما نيجي نتكلم عن خديجة بنتكلم عن دعم داخلي ما وجد النبي مثله صلى الله عليه وسلم حتى مات.
خديجة وأبو بكر عليهما رضوان الله يمكن أن نقول إنهما مؤسسا أول هيئة لحقوق الإنسان في جزيرة العرب. لقد كانت خديجة مهتمة بإعتاق الرقاب، إنه أمر ما كانت العرب تعرف فضله من قبل.
كان نجد في خديجة رضي الله عنها يعني المأوى والموئل الأخير في كل ما يلاقي من تعنت.
بيت السيدة خديجة في مكة المجاور لبيت الله الحرام كان ملتقا لنساء قريش، وفيه أعلنت نساء كثيرات إسلامهن أمام خديجة، وأنفقت في هذا البيت الأموال لتحرير المستضعفين من المؤمنين، وفيه ولدت خديجة أولادها جميعا.
بالمناسبة بيت السيدة خديجة بنت خويلد المنظر أو المكان الأساسي وللخارج من باب المروة. إن الصفا والمروة الخارج من باب المروة لو انحرف يمينا قليلا سوف يجد المكان الذي كان سابقا بيت السيدة خديجة بنت خويلد الذي هو طبعا أزيل لغرض التوسعة.
خديجة رضي الله عنها امرأة حضارية وامرأة ربانية بما تحوي هذه الكلمتين من معنى.
أنجبت له 6 من الأبناء من الذكور، أنجبت عبد الله هم ملقب بالطاهر الطيب، وأنجبت القاسم، ومن النساء أنجبت خير النساء فاطمة ورقية وأم كلثوم.
وفاة السيدة خديجة قبل الهجرة بثلاث سنوات كانت أمرا جللا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد دفنت في مقبرة المعلات في مكة، ونطل هنا على قبرها من جبل يسمى جبل السيدة نسبة إلى السيدة خديجة رضي الله عنها.
كل الناس ونحن في طريق مسيرنا لهذا المكان كانوا يدلون باسم واحد، جبل السيدة، فيه احترام وتقدير لهذه السيدة العظيمة. لا تشعرون بمدى الشعور الذي أحسسنا به ونحن نبحث عن هذا المكان المناسب لكي ترون جميعاً قبر السيدة خديجة بنت خويلد. وكما ذكرت لكم أهل هذه المنطقة وكثير ممن لقيناهم ونحن نستفسر منهم عن هذا المكان كانت اللفظة الجميلة التي تخرج من أفواههم تريدون جبل السيدة، جبل السيدة.
يا خير نساء الأرض.
هذه هي مقبرة الحجون وتسمى مقبرة المعلاة، وفيها قبر السيدة خديجة بنت خويلد، وهو الذي ترونه في هذا المربع الآن هو قبر السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. وبجوارها قبر صغير جدا لأحد أبنائها يقال القاسم ويقال عبد الله الذي هو الطاهر في نفس الوقت، حيث كان للسيدة خديجة 2 من الأبناء القاسم والطاهر أو القاسم وعبد الله، توفيا صغارا ودفنا بجوار السيدة خديجة بنت خويلد في هذه المنطقة، والتي تسمى تخصيصا في مقبرة المعلاة بمنطقة الروضة.
والنبي صلى الله عليه وسلم نزل قبرها وألحدها بنفسه في الحجون رضي الله عنها. يوم توفيت كان هناك عام الحزن، يعني العظماء يقام لهم الحزن يوم يومين ثلاثة، هذا كان عام الحزن. هذا دليل على مكانة خديجة في الدعوة الإسلامية.
لقد كانت خديجة أول المبشرين بالجنة من المؤمنين لكونها أول المؤمنين بالنبي، ولما سجلته من مواقف عظيمة في نصرة هذا الدين.
دخل جبريل وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم سوف تدخل عليك خديجة الآن بطبق فيه طعام، فبلغها أن الله يسلم عليها ويبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب، سوف تلقي التعب عنك يا خديجة بعد أن جاهدت من أجل الإسلام. ونحن نقف على خطوات من قبر السيدة خديجة حيث ترقد هذه السيدة الطاهرة المصونة التي أثرت في هذا الدين العظيم.
لذلك ظل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل لهذه السيدة أعظم معاني الوفاء.
كان رسول الله كلما تذكر خديجة أو أي موقف يذكر بخديجة يحن إلى خديجة، حتى إلى صوت هالة أخت خديجة اللهم هالة، كان يسعد بأن يسمع أو يرى أي شيء يذكره بالسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها.
عندما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا في السنة 8 للهجرة، أصر على أن يكون مقامه عند قبرها في مؤشر على المكانة التي كانت لها في قلبه الشريف.
ركب ناقته وتوجه شمالا ميلا أو بعض ميل حتى أتى إلى مقبرة الحجون. وهناك عند حجارة سود في مقبرة الحجون أمر أن تنصب خيمة نصره. أراد أن يقول للعالم: هذا قبر خديجة، حبيبتي خديجة، كانت شريكتي في الصبر وهي اليوم شريكتي في النصر، كانت شريكة الجراح والكفاح وهي اليوم شريكة النجاح.
ونحن نقف على هذا الجبل نتذكر أنها أم أبنائه، ونتذكر أخيراً ومؤخراً عام الحزن الذي في ذلك العام رقدت خديجة بنت خويلد في هذا القبر الطاهر المطهر الشريف، رضي الله عنها وأرضاها خديجة بنت خويلد.
Thank you.